بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند مالك بن نضلة رضي الله عنه، قال الإمام معمر بن راشد في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي أطمار، فقال: هل لك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل قد آتاني الله من الشاء والإبل. قال: فترى نعمة الله وكرامته عليك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ قال: وهل تنتج إلا كذلك؟ ولم يكن أسلم يومئذ. قال: فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها تقول هذه بحر، وتشق أذن الأخرى فتقول هذه صرم. قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإن كل مال آتاك الله لك حل، وإن موسى الله أحد وساعد الله أشد. قال: فقال: يا محمد، أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم يضيفني ثم مر بي بعد ذلك، أقريه أم أجزيه؟ قال: بل اقره. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأبو إسحاق وإن كان مدلسا فقد رواه عنه شعبة، وتابعه عليه عبد الملك بن عمير كما في مسند أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا قشف الهيئة، فقال: هل لك مال؟ قال: قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قلت: من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال: إذا آتاك الله مالا فليُرى عليك. ثم قال: هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر، وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم. قال: فإنما آتاك الله عز وجل لك، وساعد الله أشد، وموسى الله أحد. وربما قال: ساعد الله أشد من ساعدك، وموسى الله أحد من موساك. قال: فقلت: يا رسول الله، أرأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني ثم نزل بي، أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال: اقره. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة مرتين، قال: حدثنا أبو الزعراء عمرو بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصعد في النظر وصوب وقال: أرب إبل أنت أو رب غنم؟ قال: من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب. قال: فتنتجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه فتقول صرماء. ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول بحيرة الله، فساعد الله أشد وموساه أحد. ولو شاء أن يأتيك بها صرماء أتاك. قلت إلى ما تدعو؟ قال إلى الله وإلى الرحم. قلت يأتيني الرجل من بني عمي فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه. قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يعطيك ولا يخونك ولا يكذبك والآخر يخونك ويكذبك؟
أحدهما
يعطيك ولا يخونك ولا يكذبك.
عندنا يطيعك.
أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك والآخر يخونك ويكذبك. قال قلت لا، بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقني الحديث أحب إلي. قال كذاكم أنتم عند ربكم عز وجل. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح، وقد تابع أبا الزعراء أبو إسحاق السبيعي كما تقدم. قال أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثوب دون، فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح على شرط مسلم وزهير بن معاوية، وإن كان روى عن أبي إسحاق بعد الاختلاط، فقد تابعه معمر وشعبة وإسرائيل كما عند أحمد. وأبو إسحاق وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث فقد رواه عنه شعبة، وأيضا تابعه عبد الملك بن عمير. والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها كما في الإلزامات. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الرجل أمر به فلا يضيفني ولا يقريني فيمر بي فأجزيه؟ قال لا، بل اقره. قال فرآني رث الهيئة فقال هل لك من مال؟ فقلت قد أعطاني الله عز وجل من كل المال من الإبل والغنم. قال فليرى أثر نعمة الله عليك. قال الإمام الوارعي حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وأبو إسحاق وإن كان مدلسا فقد رواه عنه شعبة، وتابعه عليه عبد الملك بن عمير كما في مسند أحمد. وقال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال حدثنا أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت ألا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح، وأبو الزعراء هو عمرو بن عمرو كما جاء مصرحا به عند ابن ماجه، وقد وثقه أحمد وابن معين كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه ابن ماجه.
ما أدري من أين أخذ الشيخ رحمه الله هذه المتابعة، متابعة عبد الملك بن عمير، فإن مسند عوف بن ماذا مالك بن نضلة في هذا المسند ما ذكره، ما رأيته. والحاصل أن الحديث الراوي عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق صرح، أبو إسحاق صرح ولو لم يروي عنه شعبة فقد قال سمعت أبا الأحوص عند أحمد، وأيضا روى عنه شعبة، فحتى وإن عن ما تضر عن عنة والراوي عنه شعبة. فإذا انظر بارك الله فيك، الطريق الأولى أبو إسحاق عن أبي الأحوص بالعنعنة، الطريق الثانية أبو إسحاق قال سمعت أبا الأحوص ومما رواه عنه أيضا شعبة بالتصريح، الطريق التي تليها عمرو بن عمرو أبو الزعراء عن عمه أبي الأحوص أبو الأحوص. فإذا المتابعة هي من أبي الزعراء، أبو الزعراء يروي عن أبي الأحوص وأبو إسحاق يروي عن أبي الأحوص فتتابعا. أما عبد الملك بن عمير فلا نراه، ولا حتى ما رأيته في هذا المسند. الطريق التي تليها أيضا أبو إسحاق عن أبي الأحوص بالعنعنة، وهذا قال الشيخ وزهير كان وإن كان أبي إسحاق بعد الاختلاق أتابعه معمر، طيب، وشعبة وإسرائيل كما عند أحمد. وأبو إسحاق وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث فقد رواه عنه شعبة، بل قد صرح بالتحديث بالتسمع، أليس كذلك؟ قد صرح بالسماع حتى عند أحمد، عند أحمد بالرقم المذكور 15888، قال حدثنا، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن أبيه. وقول الشيخ رحمه الله وأبو إسحاق وإن كان مدلسا ولم يصرح، هذا سهون، لأنه قد صرح في النسخة التي أخذ منها والتي رواه شعبة عن أبي إسحاق فيها، وقد رواه عنه شعبة. وأيضا رواية عبد الملك بن عمير ما رأينا، رأيتها أنت في هذا؟ انظرها. وكذا من الرواة عن أبي إسحاق الثوري، هذه الكلمة التي تقدمت وإن لم كان مدرسا لم يصرح، قال بل قد صرح كما ترى في طريق أحمد، صرح بالسماع كما تقدم. هذا الحديث قال مالك بن نضلة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة، رث الهيئة كما في الرواية الأخرى، قشف الهيئة، وفي الرواية الأخرى الأخيرة أو قبل الأخيرة رث الهيئة، فقال هل لك مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك مال ليعلم، وأنه ما كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عليه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، قل لا أعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ليعلم هل هذه الرثاثة والهيئة عن فقر، فإن مثل ذلك لا ينكر عليه، الذي لم يجد إلا هذا الحال، لم يستطع إلا هذا الحال ولم يجد إلا هذا اللبس. وهذا رد على الصوفية الذين يرون أن لبس المرقع والرذاذ وأن يكون رث الهيئة على الإطلاق، وأن هذا من التزهد المرضي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس ما تيسر، فلبس الحرير ولبس الجبة ولبس وما تيسر له لبسه، ولكن لم يكن يتعمد أن يكون ثوبه خليقا مقطعا رثا، مع استطاعة، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد، كنا أردنا أن نقرأه البارحة في التنبيه على ما بوب عليه النووي رحمه الله. قال: والصواب، زاد المعاد في المجلد الأول 138، والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس، من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية، ولبس البرود اليمانية والبرود الأخضر والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل. وهنا جزم ابن القيم أنه لبس السراويل مع أنه اشتراها، لكن اشتراها ليلبسها، والإزار والرداء والخفة والنعل، وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة، وكان يلتحي بالعمامة تحت الحنك. انتهى المقصود. إنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف أن يكون رث الهيئة على ما يظنه بعض الناس أنه هو الزهد، ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن نضلة حين أخبره أنه له سعة أن يلبس أحسن من ذلك، من تلك الحالة الرثة، قال: فلترى نعمة الله عليك، إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. وقد وجه أهل العلم فيما مر بنا في درس حديث عمران بن حسين لحديث قد جاء عن عمران وغيره، هذه الفقرة بالذات جاءت عن جماعة، أي قوله فليرى عليك، أي بصيغة المجهول ألف، فليبصر وليظهر وليظهر، إذا آتاك الله مالا فليرى، يرى أثر نعمة الله وكرامته، والمعنى البس ثوبا جيدا ليعرف الناس أنك غني وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. وقال البغوي في شرح السنة: هذا في تحسين الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة ومظاهرة الملبس على اللبس على ما هو عادة العجم. قال القاري: اليوم زاد العرب على العجم. قلت: الأمر في هذا الزمان أيضا كما قال القاري. قال البغوي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة عن كثير من الإرفاه ولا يكون ثوب شهرة. وساق الحديث في النهي عن كثير من الإرفاه حديث جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا فقال: ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه. ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. وساق بعد حديث بالأحوص هذا قال: أبصر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثيابا خلقانا فقال لي: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: أنعم على نفسك كما أنعم الله عليك. وساق حديث زوجة جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأنى يكون لنا الأنماط؟ قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها، يعني امرأته، أخري عنا أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. حديث جابر وزوجته. وحديث عائشة أنه لا ينام الذي ينام عليه أدم حشوه ليف، من أدم ينام عليه، يعني شيء فراش رسول الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف أدم. وقال عمر: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه، تكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. وهذا الباب الذي ذكره البغوي رحمه الله هنا سرد فيه الأدلة ليثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حسب ما تيسر له ويرضى. وبوب البغوي باب استحباب أن يرى أثر النعمة الله عز وجل على الرجل. الفقرة التي تلي قال: هل تنتج إبلك إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد، تعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحور. وهذا الذي كان عليه، هذا الذي كان عليه العرب بالجاهلية، حتى قال الله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقوله هذه بحر، أي من البحيرة التي ذكرها الله عز وجل في الآية، وهي الناقة كانت إذا نتجت 5 أبطن نظروا في الخامس فإن كان ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها فكانت حراما على النساء لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حلت للنساء، يعني بعد الموت يأكلها النساء، هم يأكلوا الميتة. والصرم جمع الصريم، وهو الذي صرم أذنه أي قطع، وفي بعض الروايات فتقول هذه صرم تحرمها عليك وعلى أهلك، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذان الأنعام وتحريم بعضهن وتحليل بعضهن، على خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى به. وقال الله عز وجل في سياق ذكر الشيطان: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فهذه من أفعال الجاهلية، وفي هذا دلالة على تفقد أحوال الأعراب والبدو وأصحاب المواشي في عقيدتهم وأفعالهم، الذي إذا وجد فيها مخالفة أو ظن الإنسان أنه يوجد عندهم مخالفة يعالجها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تسبن أحدا، قال: فما سببت بعد ذلك بعيرا ولا شاتا ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة. ومعالجة أوضاع كل على حسب حاله وحسب ما عنده من أخطاء، سواء كان في الخطابة أو المواعظ أو الدروس. وقال: أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك، قال: نعم. قال: فإنما آتاك الله عز وجل لك، أي لا تفعل ذلك، نهى عن هذا الفعل، أنهم فعل جاهلية، ما آتاك الله لك، لا تحرم على نفسك ولا على أهلك، ولا تقطع آذان إبلك ومواشيك، وساعد الله أشد وموسى الله أحد، وهذا على سبيل التهديد، إن فعلت ذلك فإنك معرض للوعيد وللعذاب. أعطينا مسند أحمد الذي قد شرح هذا الحديث، السندي رحمه الله. قال السندي رحمه الله: عند هذا الحديث وجدت عبد الملك بن عمير ما في. قال: قوله وأنا قشف الهيئة، أي تارك للتنظيف والغسل والتقشف، يبس العيش، القشف يبس العيش، وسبق أنه رث الهيئة. قوله تنتج على بناء المفعول. قوله بحر جمع بحيرة، صرم جمع صريمة وهي التي صرمت آذانها، وتحرمها من التحريم أي أنها تجعلها محرمة عليك وعليك. لك أي لانتفاعك لا لما تفعل فيه من قطع وتحريم، فهو لك أي تنتفع به وهي ملك لك، لا تحرمها لنفسك. ساعد الله أشد من الشدة، موسى الله أحد من الحدة، وهذه كناية عن كونه أقدر على القطع منه، حيث ما قطع مع ذلك فكيف لكم أن تقطعوا، يعني هذا من حيث كلمة أحد، وإلا فالسعد ثابت لله سبحانه وتعالى، وقد بوب عليه الشيخ في كتاب التوحيد باب إثبات الساعد لله سبحانه وتعالى بهذا الحديث، كما تثبت لله سائر الصفات الوجه واليدان والساق والقدم وما كان من ذلك مما تدل عليه الأدلة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولكن قوله وموسى الله أحد قال كناية عن كونه على القطع منكم، أي ربما ذلك عرض لك إلى إهلاكك وقطعك. ساعد الله أشد إثبات الساعد، وهكذا إن بطش ربك لشديد. وقوله لم يقرني أي من القراء معنى الضيافة، قد بوب عليه الشيخ باب الضيافة في كتاب الضيافة كتاب الأطعمة، وذكر أنه من أمور الضيافة أنه الضيافة حق. وقال ابن الأثير كانوا إذا ولدت إبلهم سقبا بحروا أذنه، سقب يعني الذكر أي شقوها سقبا. وقالوا اللهم إن عاش ففتي وإن مات فذكي، فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة. وقيل البحيرة هي بنت السائبة، كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف، وتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة. أما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منهم ما حرم من أمها وسموها البحيرة. أفعال الجاهلية ذكرها أبو عمير ولا عبد الملك بن عمير، ما رأيتها في هذا الحديث. قوله تحرمها على عليك وعاهل، الدليل على النفقة على الأهل، ما آتاك الله عز وجل لك، وساعدك ساعد الله أشد موسى الله أحد. وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. قلت يا رسول الله رأيت رجلا نزلت به فلم يكرمني ولم يقرني، وهذا يعني ما قام بالواجب لي، أجزيه بذلك؟ فنهاه عن يقابل الخطأ بالخطأ. ثم نزل بي أجزيه بما صنع أم أقريه؟ قال اقره، وهو أصل في أنك لا تترك ما أوجب الله عليك باعتبار تقصير من قصر معك فيما أوجب الله عليه. وقوله في الرواية الأخرى أفتنتجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه فتقول صر ما، وأنها لا تكون إلا وافية إلا كذلك، قال هل تنتج إلا كذلك، دل على أن الإبل ما يكون فيها صرماء كمثل الغنم جمع. الأصل في الإبل أنها لها آذان. وفيه التحدث بنعمة الله وأنه لا يجوز للإنسان أن يظهر الفقر وقد أغناه الله. وقوله فلترى نعمة الله عليه قيل بالصدقة والنفقة وإكرام الضيف وصلة الأرحام، ولكن الحديث في سياق أيضا المظهر والتوسيع على نفسه بما يسر الله له. ثم في هذا الحديث كفارة اليمين، أنه إن حلف الإنسان أن لا يعطي قريبه ورحمه، فقد قال الله عز وجل أمر الله أبا بكر أن ينفق على مسطح، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في السبيل وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى إني أحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى النفقة على مسطح وكان قريبا له سبب أنه خاض في قضية الإفك. ولا شك أن مثل هذا فيه كفارة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تبروا وتتقوا وصلحوا بين الناس. فإذا حلف أنه ما يعطي قريبه ولا يحسن إلى قريبه ولو أساء إليه قريبه كفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، صلة رحمه صلة قريبه، لا يدخل الجنة قاطع. هل أسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض تقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم يجهلون علي، قال إن كنت كذلك فكأنما تصفهم المل، أي تجعلهم يستفون يأكلون الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. فأنت منصور، يعطي الواجب وأنت منصور. تجد بعض الأقارب فيهم لؤم، لا يذكرون خيرا ولا يقولون جزاك الله خير ولا كذلك أيضا، مع ذلك كله. فمثل هذا لا تقصر في جانبه ما دام له عليك حق، حتى وإن كان لئيما ولا يقابل المعروف بالمعروف بل يقابل المعروف بالإساءة. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. وقول فأحلف أن لا أعطيه ثم أعطيه، قال فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير، آت الذي هو خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان كذا، هذا من أدلة القياس الجلي، قياس معمول به عند جماهير أهل العلم. لو كان لك عبدان أحدهما يطيعك ولا يخونك ولا يكذبك، يصدقك القول وأمين وطائع، والآخر يخونك ويكذبك وأيضا عاصي، أيهما أحب لي؟ قال لا شك أن دقن هذا أحب لي، الأمين الصادق المطيع هذا أحبه، هذا من أنفس المماليك ومن أنفس العبيد. حتى في الأولاد، حتى في الأولاد الذي تجده صادقا وتجد مثلا أمينا وطائعا ربما تحبه أكثر لهذه الأوصاف. وفي سائر الناس هذه صفات محمودة ما اتصف بها كانت من أسباب محبته عند ذوي الخير. قال كذلكم أنتم عند ربكم، أي أن الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين ويحب الأمناء ويحب الطائعين له، لرسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا لأوامره تعيدين عن نواهيه. وعلى هذا الأدلة الكثيرة، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم، الآية مما يدل يحبهم ويحبون. هذه الله للمؤمنين أعزة الكافرين يجاهدون سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يدل أن الله يحب الطائعين الأمناء الصادقين. وضد ذلك ما من بغضات الله للعبد، أسباب بغض الله للعبد. ذكر هذا الشيخ رحمه الله، هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله مستدلا به في كتاب التوحيد على هذه الصفة، وفي تفسير قول الله عز وجل ما بكم من نعمة فمن الله، وتفسير قول الله عز وجل من حرم زينة الله لعباده والطيبات من الرزق التي أخرج العباد الطيبات من الرزق، وتفسير قول الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وفي الأموال باب من آتاه الله نعمة فليرى أثر نعمته عليه. وفي اللباس باب لا بأس بالجمال الذي لا يكون سببا للكبر. وفي الضيافة طب الأطعمة في الضيافة، أهمية الضيافة وما يتعلق بالضيافة. وهذه أبواب فقهية تعتبر مما تستفاد. يضاف إلى ذلك من فوائد هذا الحديث الاستفسار قبل الحكم من أي المال، هل لك مال؟ فما قال له لماذا أنت تمشي رث الهيئة، قد يقول له إن كان فقيرا ما أستطيع ما عندي شيء، وإنما الحكم بناء على المعلوم على العلم على ما علم. ولا يقتضي هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله غير كبر، لا بأس بالتجمل بما لا يكون سبب للكبر، لا إعجاب ولا غرور، لا يقتضي هذا الكبر على من الموسرين، ولا الفخر على الآخرين، ولا التعالي عليهم على المحاويج والمبؤوسين، وإنما يقتضي أنه إن وسع الله عليه وسع على ضيفه وسع على أهله وسع على نفسه شيئا ما بقدر ذلك، وسع في نفقته وسع في صدقته وسع كذلك في إكرامه، ما كان بقدر بما لا إسراف ولا تبذير، لا تسرفون إلا يحب المسرفين لا تبذر تبذيرا. إن المدينة كانوا إخوان الشياطين. وفيه ذم أفعال الجاهلية الذين كانوا يحرمون من بهيمة الأنعام ما لم يحرمه الله، واقرأ في سورة الأنعام كيف جعلوا منها ما هو لذكورهم ومنه ما هو لإناثهم ومنه جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الآيات أيوة هذه المتابعة للجزء المختصر من الحديث لفقرة إن الله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة أحب أن ترى عليه عند أحمد 15892 لجزء مختصر لا للحديث بتمامه. فجيد أنها متابعة لبعض للحديث لأصل الحديث. رقم 92815.